أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا من أهم المقدمات التي نحتاج إليها لإثبات الإطلاق في أي نص هو أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي نحن بصدد إثبات الإطلاق لها. فإذا فرضنا أن في النص جهات متعددة، فلكي نثبت الإطلاق بلحاظ جميع تلك الجهات لا بد من إحراز أن المولى بصدد بيان جميع تلك الجهات. أما إذا شككنا في أنه بصدد البيان من جهة، فإنه لا يوجد هناك أي أصل عقلائي يثبت أو يسمح لنا بإجراء الإطلاق في ذلك الكلام، إلا الأصل الأول، وهو في الفرض الأول أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. بعبارة أوضح وببيان آخر، تارة أن الشك في كون المولى في مقام البيان بلحاظ كانت تامة، وأخرى أن الشك في أن المولى في مقام البيان بلحاظ كان الناقصة. فإن كان الشك بلحاظ كانت تامة، فيوجد عندنا أصل عقلائي يقول أنه ماذا؟ في مقام البيان، وهذا مما لا ريب فيه. ولكن إذا كان الشك أن المولى في مقام البيان بلحاظ كان الناقصة من هذه الجهة أو من تلك الجهة أو من جميع الجهات، هنا بعد لا يوجد عندنا أصل عقلائي يقول أن المولى في مقام البيان، إلا إذا أحرز أن المولى في مقام ماذا؟ في مقام البيان. عند ذلك نستطيع ماذا؟ أن نثبت الإطلاق، وإلا إن لم نحرز فلا يمكن إثبات الإطلاق. وهنا خلوا ذهنكم جيدا، الآن يوجد عندنا بحثان. البحث الأول اللي أشرنا إليه بالأمس، والآن أكمل ذلك البحث، وهو أنه إذا كان المولى في مقام بيان أصل التشريع، فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ الجواب قالوا أنه لا يمكن. نعم، في كلماتهم يوجد بحثان، أو يوجد هذا البحث، وهو أنه لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق إذا كان المولى في مقام بيان أصل المشروعية، أصل مشروعية الحكم. هل أن عدم جواز ذلك لعدم وجود المقتضي أو لوجود ماذا؟ لوجود المانع، أي منهما؟ يعني أن المولى إذا كان في مقام بيان أصل التشريع، هذا لا يوجد مقتضي للإطلاق، أو يوجد مقتضي للإطلاق ولكن يوجد أيضا مانع عن تحقق الإطلاق. هذا المانع ما هو؟ هو أنه في مقام أصل التشريع، لا أنه في مقام بيان الخصوصيات الأخرى. هذا بعد يوجد خلاف بين الأصوليين أنه بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. السيد الخوئي قدس الله نفسه في الدراسات، في الجزء الثاني، دراسات السيد الشهرودي، الجزء الثاني صفحة 336، يقول المقدمة الثانية كون المتكلم في مقام البيان، فلو فرضنا أنه في مقام الإهمال، التفتوا جيدا، فلو فرضنا أنه في مقام الإهمال وأصل التشريع، إذن يجعل إذا كان المولى في مقام أصل بيان أصل التشريع، هذا في مقام ماذا؟ في مقام الإهمال. يعني يوجد مقتضي للإطلاق أو لا يوجد؟ لا يوجد مقتضي. يعطف أصل التشريع على مقام ماذا؟ على مقام الإهمال. يعني بعبارة أخرى يجعلهم من مصادق أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان. ليس في مقام البيان، ولذا بعد يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق، كما إلى آخره. يضرب مجموعة من الأمثلة. هذه عبارة منه؟ عبارة السيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات للسيد الشهرودي. طبعا هذا البيان معناه أنه إذا كان المولى في مقام بيان أصل التشريع، يعني أنه لا يوجد هناك مقتض ماذا؟ للإطلاق، سالب بانتفاء الموضوع. ولكنه عبارات الشيخ الحلي قدس الله نفسه، عباراته في أصول الفقه يعني المجلد الخامس صفحة 426، عبارته تختلف. يقول: لا أنه قد تحقق فيه موضوع الأصل المذكور. الأصل المذكور يعني أن المولى في مقام البيان. لا أنه قد تحقق فيه موضوع الأصل المذكور، ولكن منع مانع من الأخذ به. يعني أن المقتضي تام ولكنه ماذا؟ لا يمكن العمل به لوجود المانع. مثاله أين؟ يقول: كما في مثل قوله أقيم الصلاة في مقام التشريع، فإن الكلام يكون مسوقا لإفادة وجوب الصلاة، فيكون موضوع أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له الدخل في ذلك الوجوب متحققا فيه. إذن المقتضي موجود ماذا؟ لإجراء الإطلاق، ما عندنا مشكلة. إذا شككنا أنه يشترط، إذا دل دليل على شرطية كذا نلتزم بأنه شرط، أما إذا شككنا أنه شرط أو ليس بشرط، يوجد عندنا عام فوقاني، أصل عام يقول الأصل ماذا؟ العدم، لأنه هذه صلاة، نعم يصدق عليها صلاة وإن لم يكن هذا الشرط، وإن لم يكن هذا القيد، وإن لم يكن وإن لم يكن. يقول المقتضي تام، فيكون موضوع أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له الدخل في ذلك الوجوب متحققا فيه، ولكن منع من الأخذ بذلك الأصل أمر آخر. مانع يمنع، ما هو؟ وهو كون الكلام مسوقا لمجرد بيان مشروعية وجوب الصلاة، هذا مانع على التمسك ماذا؟ بالإطلاق. وبذلك نخرج عن مقتضى الأصل، أعني الحكم بأنه صادر لبيان تمام ما له الدخل في الوجوب المذكور لوجود ماذا؟ لوجود هذا المانع. ما أدري واضح؟ هذا بعد بحث الآن، إن صح التعبير، بعد هذا ليس له دخل هو في بحثنا. المهم ذيك النكتة التي أشرنا إليه، هذا بحث، هذا بحث. البحث الآخر اللي أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن المولى عندما يأتي ويبين، هذا البحث الثاني أخره سيأتي أنا أشير إليه بعد ذلك أفضل من هذا الوقت. جيد، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الأمر الثاني هو سؤال القرآن، الآيات التي بينت، الآيات اللي واردة في الأحكام، هل هي واردة في أصل التشريع أو ليست كذلك؟ قلنا بأنه هذه مرتبطة بعلوم القرآن، لابد أن نرجع هناك لنعرف أنه أساساً الأصل الأولي في الآيات التي وردت في الأحكام في القرآن الكريم، هل هي لبيان أصل التشريع؟ أو أن القضية ماذا؟ ليست كذلك. وذكرنا بالأمس قلنا نحن نختار أنه لا توجد ضابطة، لا يوجد عندنا مثل هذا الأصل. قد تكون الآية بصدد بيان أصل التشريع فلا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات المطلق، وقد لا يكون الأمر كذلك فتكون الآية لا في مقام بيان أصل التشريع بل في مقام بيان جهات أخرى. فإذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة ولم يقيد، إذن نستفيد من مقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإطلاق، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. الآن تطبيقا لهذا نأتي إلى محل الكلام، وهي الآية التي قرأناها فيما سبق، وهي قوله تعالى، إخواني الأعزاء، قوله تعالى في سورة المائدة الآية 3 من سورة المائدة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذلكم فسق. ثم جاءت هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إلى أن قالت: ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وتعلمون أن هذه الآية من الآيات التي وقع فيها كلام كثير، وخصوصا هاي الجملة اللي واقعة بين ذلك الصدر وهذا الذيل، وهو: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم واليوم من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر. خب، هذا المقطع مرتبط بهذا السياق ما مرتبط بهذا السياق؟ من أهم الأدلة على أن هذا المقطع من الآية ما مرتبط بالسياق هي الآية 172 إخواني الأعزاء من سورة البقرة، هاي من باب الفائدة ولا خارج عن بحثنا. الآية 172 من سورة البقرة، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ذيك الجملة موجودة لو ما موجودة؟ أبدا ما موجودة. أثرت على السياق أو لم تؤثر على السياق؟ أبدا. تجدون أن الآية نصها هناك فقد دخلت ذاك المقطع، دخل في الوسط هناك، هنا ذاك المقطع ماذا؟ حذف كاملا. ولو كان ذلك المقطع مرتبط بسياق الآية يقينا كان رفعها من وسط الآية يؤثر على ماذا؟ على جميع السياق، وحيث أنه لا يؤثر إذن ماذا مرتبط به أو غير مرتبط به؟ غير مرتبط به. ولذا جملة من الأعلام يقولون أن ذيك هذاك المقطع من الآية لا يرتبط لا بصدر الآية ولا بذيل الآية. هسه هنا يبقى هذا السؤال وهو في علم العقائد، ها، وهو أنه أساسا لماذا، ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه المقاطع مرتبطة أو بصدر وذيل لا علاقة له ماذا بذلك المقطع؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ هنا إخواني يوجد اتجاه يرى بأنه أساسا هذا الترتيب اللي موجود في الآيات لعله ليس ترتيبا ماذا لا إلهيا ولا نبويا، كما أن ترتيب السور مو هكذا، ترتيب الآيات مشل، ها، ونحن نعلم بأنه ترتيب السور نبوي إلهي أو ليس نبوي ولا إلهي، لا إلهي ولا نبوي، وإنما هم خلوا الأطوال اللي قدام والقصار ماذا إلى الخلف وانتهت القضية. لماذا؟ بعضهم يقول أن هذه الآية وأمثال هذه الآيات أيضا من أولئك، هذني كانت آيات مستقلة ونزلت هكذا، ولكنه عندما جمعوا القرآن وتلاعبوا بجمع القرآن في الجمع الثاني أو في جمع غير جمع زمن الرسول، في الجمع الأول، في الجمع الثاني، في الجمع الثالث اللي حصل في زمن الخلفاء، هؤلاء تلاعبوا بالقرآن كما يشاءون. من نقول تلاعبوا بالقرآن كما يشاءون مو معناه أنه نقصوا من القرآن، لا، اعتقادنا أن القرآن ماذا؟ لم يحرف، وإنما تلاعبوا به من حيث التقديم والتأخير في السور، تلاعبوا من حيث التقديم والتأخير ماذا؟ ها؟ في الآيات. طبعا هم ما كان عندهم غرض أنه يتلاعبون بالتقديم والتأخير في الآيات اللي مرتبطة بقضية موسى مثلا، لا لا، هم عندهم شغل وين؟ بالآيات اللي مرتبطة بولاية أهل البيت، يضعوها في مواضع مثل أنت واقعا الآن، عندما الآن واحدة من أهم مشاكلنا في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أهم مشكلة في هذه الآية يعني في الاستدلال بهذه الآية على طهارة وعصمة أهل البيت ما هو؟ أنها مرتبطة بنساء النبي، لأن قبلها مرتبطة بالنساء، بعضها مرتبطة ماذا؟ بالنساء. ولهذا همتنا ربعنا وجماعتنا مولانا صاعدين نازلين شلون يخلصون هذا المقطع ماذا؟ من صدر الآيات ومن ذيل الآيات. وإلى الآن استطاعوا لو ما استطاعوا؟ وما استطاعوا ليه؟ لأن أبا هذا ما يقدر واحد يقول بأنه كذا، وعشرات الآيات ماذا؟ من هذا القبيل. هذا رأيهم. طبعا التلاعب اللي حاصل هو أكثر من ذلك. إذا قبلنا، خلوا ذهنكم يمي، مع الاعتذار أنا خرجت شوية من البحث لأنه مهم، إذا قبلنا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، هسه البعض ينكر، هسه ما نريد أن ندخل في هذا البحث، إذا قبلنا أن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني أنه كان يوجد في الآية قراءة هالشكل، قراءة هالشكل، قراءة هالشكل، واقعا كان الثروة عظيمة. الآن عندنا ماذا؟ في القراءات السبع، يعني في فهم القرآن الكريم والوقوف على مضامين القرآن، لأنه لعله الآن منصوبة، هاي لو كانت مضمومة هواي كانت ماذا؟ تعطينا فد رؤية أخرى. ولكنه أيضا قاتل الله الأوائل، ماذا فعلوا؟ ها؟ كل المصاحف التي كانت فيها قراءات ستة ماذا فعلوا بها؟ حرقوا. أنت الآن لو بينك وبين الله عندك طبعة جديدة من الكتاب، ما تينا تحتفظ بالطبعة القديمة؟ أي بشر، مو أنتم مسلمين؟ خو افترضوا تريد أن تتوحد المسلمين على مصحف واحد، خو احتفظ بالمتحف نسخة شنو؟ ها؟ نسخة قول بأنه بابا كان هالشكيل وأنا سويت ماذا؟ لا أقل حتى تبين قيمة عملك، تقول بابا شوفوا الحمد لله رب العالمين، شوفوا شنو كان وأنا ماذا؟ شنو سويت؟ عد احنا متهمين بالتحريف. اللي يحرقون ست قراءات، ست مصاحف ان صح التعبير، ستة مصاحف بست قراءات يحرقونها، هذول شنو؟ ها؟ هذول مو اهل التحريف. بعد مولانا، طبيعة قاعدة، وهذه احد واحدة من مشاكلنا مولانا، هاي اجعلوها في الحاشية مولانا، هذا ما مربوطة بالمتن مولانا، بكرة إن شاء الله من تقررون هاي المطالب اجعلوها وين؟ اجعلوها بالحاشية. عرفت شلون؟ إخوان الأعزاء، كثير من الصحابة عندما النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ الآية مباشرة كان يسألوه رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هماتين أخو ما عنده مولانا ورق وقلم وكمبيوتر وما أدري كذا ويقدر، هو عند المصحف بيديا افترض خمس صفحات من سورة البقرة دا يقرأ آيتين ورسول الله هم هي شنو دا يبين شي يسوي؟ ها؟ يكتب حاشية بصحة حاشية، يكتب هذه نزلت في فلان، هذه صارت فلان، هاي وردت فيها رواية. كل المصاحف اللي للصحابة اللي فيها حواشي وروايات عن رسول الله أيضا شنو سووا لها؟ حرقوا. شوفوا شلون عمل ممنهج من اليوم الأول. بعض يقول سيدنا يعني واقعا هذول بلي كانوا يخططون، كانوا يريدون يخططون، لأنه كانوا يعرفون بأنه مع وجود هذا التراث ومع وجود أهل البيت ومع وجود علي ومع وجود فاطمة لا يمكن حرف ماذا؟ حرف المسيرة، لابد أن يؤسس لها تأسيس نظري، وأهم تأسيس له هو ماذا؟ هو أنه حرق هذا التراث كله. وهذا من جهة بعض تلك المصاحف وصلت إلينا بشكل أو بآخر أو بياناتها اللي هذا بالحاشية قال بلغ ما أنزل إليك. سأل رسول الله قال له يا رسول الله هاي قال له قال له هذه نازلة في علي هو مكتبه جوه وين كتبنا ها وين كتب بالحاشية يا علي وصلت بيد بعض مولانا المتخلفين في الأخير عندنا صار قال بلي هاي الآية بها شنو يا علي ولكنه وقع بها تحريف. لا يا أخي هذه من تفسير الآية ولكن اختلط المتن ماذا بالحاشية. وعشرات من هاي الموارد أنا أشرت إليها في بحث التحريف. إذن نرجع إلى محل الكلام إخوان الأعزاء، هذه رؤية تقول بأنه أساسا هذا من تلاعب منه. طبعا يكون ما أريد أجيب الأسماء، رأي موجود حتى بين علماء الشيعة هذا الرأي، ها لا يتبادر إلى ذهنكم لأنه من قائل بي بل أكو قائل كبار بي أنه أساسا هذا الترتيب الموجود. أما في السور فمقطوع أنه جنو ليس ترتيب نبوي ولا إلهي، أما ترتيب الآيات فالمشهور أنه ترتيب نبوي، يعني النبي كان يقول اجعلوا هذه الآية في فلان مكان، اجعلوا هذه الآية ماذا في فلان مكان. بعض يقول لا هذا ليس بنحو الإطلاق وإنما هناك آيات ليست بترتيب النبي. عد هذا شيء سوينا مولانا الثمرة قل الثمرة المترتبة عليه أصوليا وفقيا أنه لابد إحراز أنه هذا ترتيب نبوي أو إلهي حتى تتمسك أنت بوحدة السياق. أما إذا لم يثبت أنه هذا ترتيب نبوي أو إلهي بعد وحدة السياق له قيمة أو ليس له قيمة؟ لا قيمة. خلوا ذهنكم يم إذن تعالوا سياق الآية قبلها هالشكل بعدها هالشكل هواية هذه جنو يردي لها هواية دقة عالية حتى نقول نعم بعض الآيات واضحة أنه إذا أنت رفعت الآية منها من الآيات التي قبلها بعدها واضحا يختل كل السياق، هذا واضح، هذا مما لا ريب فيه، هذا ماكو شك. ولكن بعض الأحيان ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذا رفعت الآية شوف ما بيها مشكلة، مثل ما الآن في محل كلام ارفع هذا المقطع من الآية وأثر على المضمون. الآن أنا أقرأ لك إياه. قالوا أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمصة غير إله. أبدا هذا المقطع كله رفعته كل أثر منه. ما أدري واضح هذا الاتجاه الآخر يقول لا هذا ترتيب نبوي حكيم. هذا أني تشوفون الآيات المرتبطة بمقام الإمامة والولاية اجت في مواضع ليس موضعها وسياقها، هذا بترتيب من؟ بترتيب النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان إذا يريد يخليها في صدر الآية أو في صدر السورة أو آية مستقلة واضح تصير هاي الآية مربوطة بمنه؟ ها؟ مربوطة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فكان يكون هناك سعي حديث لماذا؟ لرفعها من القرآن الكريم وحفظا لهذه الآيات فلتبقى ولو في مكان ماذا. فد مثال يضرب أحد الأساتذة الأعلام، عرفت شون؟ يقول أنت من عندك فد حاجة ثمينة، من تخرج من البيت وتخاف تيجي السراق وين تخلي ذيك الحاجة الثمينة؟ تروح تخليها بالهدون وزها مولانا، تروح تخليها بمكان مكان اللي من يأتي السارق يخطر على ذهن هنا هذه الحاجة الثمينة لو ما موجودة، ولا يخطر على ذهن أحد أن هذه الآية مرتبطة بمقام الإمامة وهي جاية وين في حرمت عليكم الميتة وإلى غير ذلك. جيد أرجع إلى بحثي، هذه كانت حاشية مولانا، نرجع للمتن. المتن هو أنه هل هذه الآيات التي تكلمت عن حرمة الميتة والدم هل هي في مقام أصل التشريع؟ الجواب كلا، بشهادة أنه قالت فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، تبين ماذا أصلا الحكم الأول شنو الحكم الثانوي شنو، مو الآية بصدد أقيموا الصلاة وخلصت القضية، الآية بشكل من قبيل الصلاة، الآيات التي وردت في سورة البقرة فيما يتعلق بالصيام، أنتم عندما ترجعون إلى ذيك الآيات تجدوها بشكل واضح وصريح ماذا تتكلم عن أصل وجوب الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا أصل التشريع، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية إلى آخره. هذه واقعا أصل التشريع، هذه بيانات تفاصيل التشريع، هذا ما نقدر نقول نعم لو كانت الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلصت الآية، كنا نقول بلي هاي الآية فقط بصدد أن تبين أن الصيام والصوم شرع في شريعتنا كما هو مشرع، أما حدود قيود أبدا. ولكن عندما دخل على التفاصيل بعد ذلك القضية ليست قضية ماذا أصل التشريع وإنما التفاصيل. كذلك ماذا؟ كذلك في المقام كل الآيات، لعله من أوضح الآيات هذه الآية المباركة وهي في سورة الأنعام الآية 175 بنفس المضمون، في سورة الأنعام الآية 145 هذا مضمونها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هذا مو أصل تشريع وإنما يبين ماذا؟ يبين أحكام بشكل واضح أن هذه محرمات وليس غيرها ماذا؟ وليست غيرها محرمات. إذن عندما ننظر إلى الآية المباركة نجد بأن الآيات واضحة الدلالة أنها ليست في مقام أصل ماذا؟ في مقام أصل التشريع، وإنما يمكن إذا تمت فيها مقدمات الحكمة أن تدل على ماذا؟ أن تدل على الإطلاق. الآن السؤال: هل الحكم الوارد في هذه الآية حرمت عليكم، هل أنها قول، لم تقل الآية همتينا حرم عليكم شنو؟ الأكل فقط، حتى نقول مختصة بشنو؟ بالأكل. هل هي بصدد البيان من الجهات جميعا أو بصدد البيان من جهة واحد؟ ما أدري واضح ولا؟ الآن عندما قال حرمت عليكم الميتة والدم، ما قالت لو قالت حرم عليكم أكل الميتة واضح بأنه إذن هو بصدد بيان ماذا؟ باب الأطعمة والأشربة، لا علاقة له بباب المكاسب المحرمة، ولكنه لم تقل كذلك. من هنا قد يقال إذن أن الآية المباركة بصدد أصل التشريع، الجواب كلا، الجواب بصدد، سؤال آخر، بصدد بيان جهات أخرى من التشريع، الجواب نعم. هل بصدد بيان خصوصي يحرم الأكل؟ الجواب كلا، بل نجري المقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ الإطلاق. يحرم الميتة، وذكرنا بالأمس أصلا قلنا بأنه يحرم الميتة أصل الأعيان لا معنى للحرمة، يعني يحرم الانتفاع بالميتة. ما هو الانتفاع؟ قد يكون هذا الانتفاع أكلا، قد يكون شربا كما في الدم، قد يكون بيعا، قد يكون شراء، قد يكون تكسبا. إذا حرم الله شيئا حرمت جميع الانتفاعات به، ومن الانتفاعات التكسب بذلك الشيء. هذه هي الدعوة. إذا تم هذا عند ذلك قد يقال، خلوا ذهنكم، قد يقال أنه الآية القرآنية تدل على حرمة بيع ماذا؟ ها؟ حرمة بيع الدم، صحيح ولا لا؟ لأن الآية قالت حرمت عليكم الميتة والدم، إذن الدم محرم ولا؟ ومن موارد التحريم التكسب ماذا؟ التكسب بالدم. سؤال: حتى لو كانت فائدة محللة تقول والله في الآية أكو شنو؟ إطلاق، يقول حرم عليكم الانتفاع بالدم، هس سواء كانت له منفعة محللة أو لم تكن له منفعة محللة، فلمن يقول بجواز بيعه لمنفعة محللة عليه ماذا؟ عليه إقامة الدليل، إما يخصص إما إلى غيره. ما صار واضح وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة؟ ما أدري واضح إلى هنا طريقة الاستدلال. الآن سؤال: منهجنا ماذا يقول ومنهج القوم ماذا يقول؟ منهج القوم يقول بأنه بلي إحنا نلحظ الزمان والمكان في فهم النص الشرعي أو لا نلحظ. قلنا مرارا يقول لا علاقة لي بالواقع الخارجي، الظروف الاجتماعية، الظروف التي ثقافة اللي كانت موجودة، موارد الانتفاع بالدم، وإحنا حديثنا الآن في الدم مو في شيء آخر. أما المنهج الذي نحن اخترنا وبيناه قلنا أن النص عندما يأتي لابد أن يقرأ ويفهم ذلك النص ماذا؟ ها؟ في ضوء الظروف التي صدر فيها ذلك النص. يعني عندما يقول الشارع حرمت عليكم الميتة والدم، أنا لابد أذهب إلى ذلك الزمان أنظر أنه أي نوع من أنواع الانتفاع كان يوجد في الدم حتى أقول أن الشارع ماذا حرمه. واقعا هل كان هناك بيع وشراء بالدم؟ هل كان هناك نقل للدم؟ هل كان هناك بنوك للدم يباع كما في زماننا الآن؟ أكو بنوك للدم مولانا، أصلا الدول أول تتبادل ماذا؟ بيع الدم. الآن عنده الآن بيع الأعضاء، هذا مثال من أمثلته. ذاك الزمان عندما يقول حرمة، هل مراده يعني حرمة بيع وشراء الكلية مثلا؟ أساسا تقول له أساسا لا يوجد هذا في ذهنهم، حتى الشارع يقول ماذا؟ حرام عليكم، ما إلى موضوع الشارع ماذا يحرم. إذن لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الظروف المحيطة بصدور هذه النصوص، ومن خلال هذه الظروف نستطيع أن نتعرف أن الشارع عندما قال يحرم، يحرم بإلحاظ ماذا؟ ها؟ بإلحاظ هذه الظروف التي كان يعيشها المجتمع في ذلك الزمان، بإلحاظ هذه الانتفاعات لابد أن نعرف أنه ماذا كان يحرم الشارع. خب الآن تعالوا معنا إلى كتب المدرستين في ذيل هذه الآيات لتروا ماذا يقولون أنه في ذيل هذه الآيات أساسا شأن نزولها، وأساسا متى نزلت هذه الآيات المباركة. وأنا ما أريد أحصر أنه أن المورد يخصص ماذا؟ يخصص الوارد، لا ما أريد أدعي هذا. إذا كان في الوارد قابلية على الإطلاق، لا أنا ما أريد أقول أن المورد يخصص، أنا أريد أن أقول أن نظر الشارعي يعني الجهة التي يبينها يا جهة، ها؟ هاي الجهة التي هي مورد الابتلاء. ألم نقل نحن لكي نثبت الإطلاق لابد من إحراز أن المولى ماذا؟ ها؟ في مقام البيان من تلك الجهة يا جهة. أنت تقول لي من جهات بعد ألف سنة العلم من يتقدم دي يتكلم، أقول لا أساسا مو ملحوظة ماذا؟ مو أن الشارع لا يلحظها، لا، لأنه هو دي يتكلم مع هؤلاء. إذن عندما نقول أن المولى لابد أن نحس أنه في مقام البيان، ما يكفي أنه ندور في اللفظ الفارغ أو في محتوى الألفاظ والنصوص، وإنما لابد أن نلحظ ماذا؟ ها؟ مجموعة الظروف التي تحيط حتى نقول أنه في مقام البيان أو ليس. وهذا هو الفارق المنهجي بيننا وبين ماذا؟ وبين المشهور. المشهور يقولون في مقام البيان، انظر إلى دورانك وين يكون جولانك في النص. أنا أقول لا يكفي لكي نحرز أنه في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، لابد أن نلحظ شنو. إذا تذكرون في بحث الغناء ماذا قلنا؟ قلنا الشارع عندما يقول أجر المغنية سحت وما ثمنها إلا، ما يصير أنا أروح للغة، لابد أروح وين؟ هذا الظروف عندما يتكلم مع هؤلاء الغناء الذي كان. عندما أقول بأنه أو يقول البعض بأنه الشطرنج أدلته دالة على الحرمة في ضمن تلك الشروط، مو يريد يقول بأن الشارع لا يلتفت، لا يلتفت، ولكن هو نظر أن الشطرنج الآن في الواقع الاجتماعي. أنا أضرب لكم فد مثال، هو مثال هذا مهم. التلفزيون مولانا يجوز شراؤه للبيت لو ما يجوز؟ الطمح الطمح أصلا لا، نصب مولانا دش مولانا الفضائيات يجوز أو لا يجوز؟ الفقيه بشكل تفصيلي يدخل الخط يقول والله أصله ما بي إشكال، أصله ما بي إشكال. لماذا؟ لأنه هم هذه آلة استفادة من الحلال، هم آلة استفادة من قبيل تقول لي أشتري سكينة وما أشتري. أقول والله أصل شراء السكينة ما بي إشكال، بس إذا تريد تستعمل السكينة مولانا مثلا تذبح لك طلبة، وإن كان تخلص مولانا من الفقر عرفت شلون؟ سبحان الله، وكأنه هذا الفقر ملازم للطلبة مولانا، سواء عنده دولة لو ما عنده دولة، عنده مليارات لو ما عنده مليارات، كأنه تلازم الزوجية والأربعة، لا يهمكم لا ينفك أصلا الفقر مولانا لازم ذاتي شنو للطلبة مولانا أبدا دائما هو خط جو شنو جو خط الفقر يا بخلوه متوسط الناس يعيشون عمي والله ما يريد منكم أقول أبدا إذا يريد يصير طلبة لابد شنو ها يوقع أنه تحت خط الفقر خليها ما عندنا شو عرفت شو نرجع إلى بحثنا شو وين كان بحثنا ها ها في الدش أحسن واحد يقول بأنه يابا إذا كان هالشكل كذا إذا كان هالشكل كذا تفصيل في محله أما لو فرضنا أنه يعيش الإنسان في بيئة وفضائيات وقنوات ولا يوجد فيها إلا شنو الحرام هذا من يجي العامي من يسأل العالم يقول لا لا تشتري هذا من يقول لا لا تشتري مو يريد يقول أصل جهاز التلفزة أو الفضائية شنو محرم وين دي ينظر هاي الأجواء هاي الأجواء وهذا كان ينظر عن من بعض فقهائنا في 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 زمن النظام البائد من كان يقول له بأنه ذاك الوقت هو ماكو فضائيات وكذا فقط من يفتح لابد يفتح شنو ها يحيى فلان ويحلى صفق لهذا وصفق والحمد لله الآن منفسه مولانا على عالم مولانا صفق لهذا وصفق لذاك على أي لحو مع الأسف الشديد يا أخي كأنه هذا المنطق لابد يبقى إلى القيامة على أي لحو خلاص وهذاك الوقت يجي كان يسألون يكون في علمكم خلي أقول سيد الصدم مرة كان يقول أنا اشتري تلفزيون يقول لا حرام تشتري تلفزيون عجيب تلفزيون حرام الواحد يشتري ولكن لأنه ما بمنفع في ذلك الزمان إلا منفع شنو كثير من الأحكام صدرت من أهل البيت مرة فصلوا لأن السائل من هو سائل فقيه عالم يفصل له يقول له إذا هالشكل هالشكل درائين في مسألة زرارة ومسألة الاستصحاب ست حالات سبع حالات عشر حالات يقول له إذا هيجي صار إذا هيجي صار خفقة هسه بينك وبين الله إذا جاء فد واحد بقال عادي من الشارع سائله هم الإمام يفصل له سبع تفصيله يفصل له لو لا يقول له لا لا روح عيد روح عيد خلصوا إحنا سوينا هذا روح عيد اللي قال لإنسان عامي وهذا التفصيل اللي قال لي مثل أمثال فقهاء مثل زرارة جعلناه في عرض واحد وفي سطح واحد قلنا أكو تعارض هناك مطلقنا مقيد مع أن مقتضى القاعدة الفنية شنو نقول بابا انظر إلى السائل إيش يسأل من السائل أنا الآن عشرات الموارد متصلين بي مولانا سيدنا أكو فلان قضية فلان قضية في مناطقنا يجوز أو لا يجوز أقول لا ما يجوز واحد مسأل يقول لي سيدنا شلون تقول له ما يجوز قلت له بابا هذا ما يلتفت للتفصيل اللي انا اقول له يعني افصل له اقول له في حاله كذا يجوز في حاله كذا لا يجوز في حاله كذا بها احتياط اصلا ادوخ هذا ادوخ يدوخ وما يقدر يميز فالافضل شنو اغلق الباب عليه كثير من الاحيان التفتوا لي الى القاعده المنهجيه اللي دا اسسها كثير من الاحيان انت لابد ان تنظر الى الظروف من اقول لكم الظروف واقول الظرف لا يتبادر الى ذهنك القضايا الاجتماعيه السائل واحده من اركان ماذا الظرف السائل المجموعه اللي دي يسال عنهم المن دي يسال المن منين جاي هو دي يسال عايش هنا في قوم لو عايش وين في الإسكندنافية وين عايش هذه كلها إلها مولانا أحكامها أحكام الأقليات والله عمي والله بالله مو سياسيا فقط أحكام الأقليات مو أحكام الأكثرية الأكثرية لها أحكام الأقلية لها أحكامها لأن الأكثرية لهم مبسوطية الأقلية ماذا ما لهم هالمبسوطية نحن جينا سويناها سويناها أولي ثانوي أولي مع أنه مو لا أولي ولا ثانوي كل شنو أولي هذا أولي لهذا هذا الأولي منه المنهج واضح واضح الآن على هذا الأساس هسه تعالوا معنا إلى ذيل هذه الآية ورد في كنز العمال عفوا في كنز العرفان للمقداد السيوري في الجزء الثاني صفحة 300 من هذا في ذيل هذه الآية المباركة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في ذيلها رقم 2 صفحة 300 يقول الدم وكانوا يأكلونه أنواع إذن المنفعة الأصلية وين كانوا مو انه شلون يتكسبون بيه حتى ينقلون، ما اصلا ما مو بذاك العالم، في عالم شنو؟ في عالم الاكل. واذا كان يباع يباع لاي منفعه، اكل اكل الدم. وكانوا ياكلونه انواعا من الاكل، منها العلهز، هسه انا ما ادري ضبط الكلمه شنو هو، ولكنه انا ما محركه، كما قال علي عليه السلام في بعض كلامه تقريعا للعرب وبيانا لنعمة الله عليهم بتحريم الخبائث بقوله تأكلون العلهز، وهو أن يجعل الدم في المصارين والمباعر ويشوونها ويأكلونها. هذا من نوع من الأكل يستذوقوا، بل يستذوقوا الآن مولانا يستثوقون الجرذان مولانا بالصين، دروع شوف بأنه يطلعون الفضائيات مولانا شور أكلات يسوون للجرذان مولانا، للكلاب مولانا، تقول كلب بالي كلب مولانا، انت تأكلهم مولانا ويستثوقوها، بل لعله من ما أدري كذا. أصلا هاي الأمراض اللي إجتي مولانا في الصين وغير الصين منشأة كانت أكل القطط مولانا، هم أخيرا انتهوا لأنه أكل القطط قد منشأ شنو هاي الأمراض عليه الحظ. هذا منه، هذه كنز العرفان، هذا من هالطرف. من الطرف الآخر في الدر المنثور للسيوطي المجلد الثالث صفحة 13 الرواية هذه أخرج ابن أبي حاتم أيضا في ذيل هذه الآية، أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شعائر الإسلام. زين يقول فأتيتهم فبينما نحن كذلك، ضيف جايهم ها يردون شنو يكرمون، يقول فبينما نحن كذلك إذا جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها. عرفت شلون؟ ثم شافوني بأنه أنا ممسك مولان، قالوا يا فلان هلوم فكل، بعبارتنا حظك تويتك يجي أكلك كل مكان مولان. عرفت شلون؟ فكل، قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم. إذا حرمت شنو هو؟ هذا هذا يعني شنو؟ يعني نقل الدم لنا؟ شو أصلا مو بذهن أصلا هو دي يحرم هذا، شنو هذا كان شنو؟ أكله. هذه النصوص واضحة تقول بأنه الظرف العام الذي كان والمنفعة المتعارفة في ذلك، ولذا من يضربون أمثلة يقولون ولا تكفي منفعة الصبغ والتسميد في جواز البيع. ليش؟ أنه هاي إلى المكاسب، اقرأ المكاسب وحواشي شنو وشروع المكاسب، يجي يقول بأنه لا منفعة محلة له. فإن قلت بابا يستفاد منه نصبغ، هسه انا ما ادري وين كان يصبغون شيء ماذا بالدم، هسه واقعا ما ادري، هسه هذا هم من اختراعات ذهن الفقهاء في الحوزات او من مكان اخر. شيخ مرتضى الحائري رحمه الله تعالى عليه، ابن شيخ عبد الكريم الحائري، احنا في سنتين ثلاثه مكاسب خارج قرانا عنده، كان يدرس قدام هذا بيت السيد القلبيقاني، اكو فد مسجد صغير هناك كان يدرس. عرفت شلون؟ من شان يقول السيرة، يقول ترى مقصودي سيرة الحوزة، ها ما إلى شغل سيرة الفقهاء، سيرة العرف، ها العرف عندهم سيرة، احنا عندنا شنو السيرة؟ احنا فيما بيننا مسوين سيرة وعرف، ويقول اعرضوا على السيرة، مقصودنا يا سيرة يعني هاي سيرة الطلبة والفقهاء فيما بيننا، وإلا لو تروح برا اعرضها أصلا ما يدري تجدد تقول أنت. ولهذا من شان يتكلم هذا زين يميز، يقول ترى مقصودي سيرة شنو؟ سيرة الحوزة، لا السيرة ماذا؟ سيرة الناس على أي الأحوال. إذن أنت عندما تعرض هذه الآيات على الوضع العام والعرف العام، على الوضع العام والعرف العام، منفعة شنو كانت؟ هي هذه. ولا يخطر على أذهانهم منفعة أخرى إلا للتسميد أو شنو؟ أو للصبغ. طب جيد، الآن هذه بحسب الظروف. سؤال، هل توجد هناك قرائن وشواهد في داخل الآيات تؤكد هذا الفهم أو لا توجد؟ تأتي والحمد لله رب العالمين.